قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نعيش زمانا تلاطمت فيه أمواج الفتن حتى رقق بعضها بعضا، فصارت الفتنة من شدة وهول التي تأتي بعدها أهون ممن أتت بعدها، أو من هذه الفتنة التي تأتي بعدها. وأعظم الفتن وأكبرها التي تتعلق بفتنة دين العبد، ومن أعظم هذه الأمور هي ضياع الحقوق. وأنا أشكر لهذه القناة المباركة مساهمتها في هذا الأمر بتخصيص برامج لبيان أداء وواجب أداء الحقوق. ونحن إذ نذكر الحديث عن الحقوق وعن أدائها، نذكر آية من كتاب الله، ونذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنتبين من خلالهما عظمة وجسارة وخطورة ضياع الحقوق. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، وفي رواية فطرح في النار. وهناك لفظ عند مسلم عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتاد الله يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سلم يا رب. خطورة وعظمة أكل الحقوق أمر عظيم، وأهم وأعلى هذه الحقوق حقوق الخالق جل في علاه. فقد ضيع العباد إلا ما رحم ربي حق الله جل في علاه، الذي قاله لمعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأين هذا الأمر؟ ضيع العباد الكثير منهم هذا الحق. ونحن نذكر إخواننا وأخواتنا في كل مكان بأن نتهيأ للقاء الله بأداء الحقوق إلى أهلها قبل أن يكون موقف بين يدي الله، حتى يكون فيه الشهيد الذي يغفر الله عز وجل له كل الذنوب إلا الحقوق. موقف بين يدي الله يقتص فيه الله عز وجل لصاحب الحق ممن بغى عليه وأخذه منه في الدنيا. وفي رواية عند الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أن من أخذ دينا ينوي أداءه ثم مات قبل أن يؤديه أدى الله عز وجل عنه، ومن استدان وهو ينوي ألا يؤدي الدين ثم مات قال الله عز وجل له: أظننت ألا أوفي حقه منك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، الحقوق أولها وأعظمها حق الله، ثم حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النصرة والمؤازرة والمتابعة والتأسي والمحبة والإيمان، ثم حق العباد. وما أدراك ما أدراك أثر ضياع الحقوق. فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن يأكلون حقوق الآخرين، وأن يجعلنا ممن يوفون حقوق غيرهم عليهم ويؤد حقوق ربهم عليهم كما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، من هذا المنطلق، من منطلق أداء الحقوق، نعود إلى موضوعنا وهو القرآن، الذي ندعو إخواننا جميعا وأخواتنا أن نعيش مع القرآن ونحيا مع القرآن وأن نحب القرآن، لأن القرآن هو كلام ربنا، هو كلام ربنا المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد به، المتحدى بأقصر سورة منه. القرآن دعوة لنعيش معه، لنحيا معه، لنتعقل، أفلا تعقلون، لننظر هذه المعجزة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على حبيبه ومصطفاه لتكون معجزته، ولتكون معجزة هذه الأمة، ولتكون النور للدنيا بأسرها. القرآن أيها الأحباب، القرآن، كيف نقول وماذا نقول لنحيي القلوب لتعيش مع القرآن، لتحيا بالقرآن، لتعيش على منهج القرآن، لتعيش مع ربها من خلال القرآن. القرآن مسيرتنا معه، مع معجزته، مع دلالاته، مع آياته الباهرات التي وردت فيه. وقد توقفنا أيها الأحباب ونحن نتكلم عن هذه البلايا والفتن التي تخرج علينا، وذكرنا منها هذه الفتنة العظيمة وهذه الشبهة الكبيرة، وهي شبهة التشيع التي تكلمنا عنها في عدة لقاءات سابقة، ونحن نتكلم حول ما أدخله هؤلاء على القرآن، وما افتروا به على القرآن، وما حرفوه في القرآن، وما ادعوا الزيادة فيه في القرآن، وما ادعوا النقص فيه في القرآن. هؤلاء الذين نتكلم عنهم لا نتكلم لشأنهم، ولكن نتكلم لشأن وعظمة القرآن، ولشأن وعظمة وخطورة الفتنة التي انفتحت على الأمة من وراء هؤلاء الشيعة. أيها الأحباب، الذين تكلمنا عن نشأتهم وتكلمنا عن بعض معتقداتهم، نوجز هذا الكلام في دقيقتين، أن الشيعة نشأت من خلال هذا السبئي، من خلال عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وتلبس بزي الإسلام، ودخل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة بفتنته. ومن أين دخل؟ هذا هو طريق الشيطان، هكذا الشيطان يسول للعباد من خلال ما يرى منهم من جذب أو من اهتمام، يسول لهم ويزين لهم الفتنة من خلال ما يحبون أو من خلال ما يقبلون. فدخل أو أدخل هذا السبئي على الأمة فتنة الشيعة من خلال حب آل بيت رسول الله، وحب آل بيت رسول الله واجب على كل مسلم، وهو وصية النبي كما بينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل العجيب أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، اسمع، ابن عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبي بكر رضي الله عنه يوصي أبو بكر رضي الله عنه بأن نحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، في آل بيته. محبة آل البيت واجب على كل مسلم، محبة المؤمن من آل البيت، الصالح من آل البيت واجب على كل مسلم. دخل هذا السبئي على الأمة بهذه الفتنة من خلال محبة آل البيت ليفتنهم عن ذلك، فأفسد عليهم العقيدة وأدخل عليهم مدخلات ومستبدلات ما أنزل الله بها من سلطان، فقال بالإمامة لعلي أنه الإمام الذي كتبت إمامته نصا من عند الله ووحيا من عند الله، وأنه وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطعن هذا السبئي في صحابة رسول الله، وادعى بعد ذلك ألوهية علي كما ذكرنا. فدخلت السبئية على الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأول فتنة، وهي فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأسست هذه السبئية ما يسمى بالإثنى عشرية، الإثنى عشرية أو الإمامية، الإثنى عشرية أو الإمامية، التي تقول بأن هناك 12 إمامة من نسل علي وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، هم الأئمة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمامهم علي، والذين جاءوا بوحي من عند الله جل في علاه. الإثنى عشرية هذه الطائفة، هذه الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم. الإثنى عشرية أسسها هذا السبئي، ودخلت من خلال حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم امتدت هذه الفرقة فتشعبت وتحولت إلى فرق وطوائف. ذكرنا منها أهم هذه الفرق، ذكرنا الزيدية، والزيدية ليست ملتصقة بهم فهم رفضوها، فالزيدية تأسست بعد رفض زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. فالزيدية هي أقرب فرقة إلى أهل السنة، تقول بإمامة علي أيضا، أولوية علي بالإمامة، ولكنها لا تنفي تفضيل تقديم المفضول على الفاضل، ولا تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإثنى عشرية هي الفرقة الأكبر والأكثر انتشارا، وتتمركز كما ذكرنا في إيران والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من دول العالم الآن بالزحف الشيعي الذي يحدث في الدنيا الآن. هذه الفرقة الإثنى عشرية أو كما ذكرت الإمامية تطورت إلى فرق متعددة، خرجوا ورفضوا زيد، رفضوا زيد بن علي فسموا عند ذلك بالرافضة، يعني الإثنى عشرية الإمامية وسموا بالرافضة لما رفضوا زيد بن علي. وأستأذنكم أن أجيب على هذا الاتصال، فقد اشتكى إلي بعض الإخوة أنهم اتصلوا ولم يجدوا ردا، والموضوع يتطلب أن يفتح الاتصال، فأنا أهب إخواننا إن وجدوا أن الأمر يعني لا يسمح بالاتصال أن يعطيني خبر حتى لا نحرم أحد من المشاركة في هذا الموضوع الخطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي آية، حياك الله.
حي حضرتك، جزاكم الله عنا عن المسلمين كل خير.
آمين.
بس الله العظيم لكم القبول والسداد في القول والعمل.
آمين، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا، في الموضوع فعلا مهم جدا وكلنا نحتاجه فعلا، بس كان في بعض الكلام كنت عايزة أسأل حضرتك فيه.
فضل.
إزاي نتعامل معاه دلوقتي؟ بيحصل مثلا في بعض القنوات بعض الناس ومسلمين وسنة بيجي مثلا تحت اسم داعية إسلامي يقول إزاي إن إحنا كسنة نتكلم عن الشيعة وهم بيقولوا لا إله إلا الله، ومنهم بيقولوا محمد رسول الله، فكده احنا بنتكلم وبنفضح حالهم وكده، فهل هم فعلا ليهم حرمة المسلم ان احنا ما نقولش هو فيه ايه وكده؟ وفعلا كده دي فتنة، وازاي نرد عليهم في الامر ده؟
بارك الله فيك يا اختي ايه، وجزاك الله خير الجزاء. هو سؤال في غاية الاهمية، وان كان من المقرر ان احنا ان شاء الله تعالى هنتعرض اليه بعد ما نؤسس ونبين عقائد هذه الفرقة. فانا استأذنك واستأذن اخواني واخواتي أن نحفظ هذا السؤال للأخت آية، هو كيف نهاجم السؤال فحواه، كيف نطعن في أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف نطعن فيهم وهل هذا يجوز وما سبب الطعن؟ نخلي السؤال معنا حتى نستكمل الكلام عن عقائد هذه الفرقة، ولعله يجلى، ونجيب أيضا بعد ذلك عن السؤال إن قدر الله عز وجل لنا ولكم الاستمرار والبقاء. أعود فأقول أن الزيدية رفضوهم، فسم الاثنى عشرية باسم إضافي بعد الإمامية، والاثنى عشرية بالرافضة لما رفضوا زيد بن علي، وذكرنا أن الزيدية هم أقرب ما يكونون إلى أهل السنة. هؤلاء الذين نقول أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليه؟ لأنهم لم يطعنوا في الصحابة، والصحابة أهل عدل، عدلهم من؟ عدلهم من؟ لم يعدلهم زيد ولا عبيد ولا فلان ولا ناس، وإنما عدلهم رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه، كما سنبين إن شاء الله تعالى. الزيدية أقرب ما يكون إلى أهل السنة، لم يطعنوا في الصحابة، ولكنهم قالوا بأفضلية علي عليهم، وهذه مسألة خلافية فيما دون أبو بكر، فيما دون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والصحيح أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. ثم خرج من هذه الفرقة الإسماعيلية، هذه غلو زائد، وخرج بعد ذلك أيضا النصيرية، والنصيرية قلت هم العلويون الذين يقتنون سوريا ولبنان، وخرج أيضا كما ذكرنا الإسماعيلية، خرج منهم الدرزية أو خرجوا عليهم وهم الدرزية، وهؤلاء يتلبسون بذي الإسلام وهم على غير ذلك، بل يقولون بالتثليث، النصيرية يقولون بالتثليث كقول النصرانية، والله تعالى أعلم. فهؤلاء غلو زائد. ونرجع إلى الإثنى عشرية التي هي الأكثر انتشارا وهي الأصل لهذه الفرق وهذا التشيع، لنتكلم عن معتقدات الإثنى عشرية. أيها الأحباب، أرجو أن نستجمع ونركز، فنحن في فتنة خطيرة وعظيمة الآن، الذين سنتكلم عنهم وسنقول عن بعض معتقداتهم، ثم سنقرأ إن شاء الله تعالى من علمائهم ما نقلوه من كتبهم ومراجعهم عن أحوالهم وعن معتقداتهم. فهذا الكتاب الذي كتبه هذا الرجل الذي ابتغى الحق لوجه الله، نحسبه إن شاء الله تعالى من الشهداء، حسين الموسوي عالم من علمائهم، كتب هذا الكتاب شهادة لله ثم للتاريخ، يبرئ به الأئمة الأطهار من آل البيت من أفعال وأقوال الشيعة، كتاب لله ثم للتاريخ. أنصح كل مسلم ومسلمة أن يقرأ هذا الكتاب، صفيحات معدودة ليست بالكثيرة، ولكن فيها من العلم الكثير، وقد تآلبوا وقتلوه، قتلهم الله، تآلبوا عليه وقتلوه. سنقرأ فيه بعض ما أورده الكاتب رحمه الله تعالى عن فضائحهم وعن معتقداتهم. نتكلم عن معتقدات هؤلاء أيها الأحباب، ثم ننظر كيف نكون وكيف يكون معتقدنا نحن نحوهم. ننظر إلى هذه المعتقدات التي منها قسمت على جزئين، جزء اتفقوا عليه وجزء اختلفوا عليه. ما اتفقوا عليه الإمامية أن الأئمة 12 كما ذكرنا، آخرهم الذي دخل السرداب محمد ابن حسن العسكري، والذي يسمونه المهدي الغائب والحجة الغائبة، وأنه سيعود. وهذه هي المعتقد الثاني، الرجعة، أن سيكون هناك رجعة للإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري. ويقال أو يدعي بعضهم وهذه خلاف، أن القرآن الحقيقي الكامل مع هذا الإمام في السرداب. المعتقد الثالث وهذا من أهم معتقداتهم، هذه الثلاث لذن فيما اتفقوا عليه جميعا، المعتقد الثالث هي التقية. التقية أن يقولوا بغير ما يعتقدوا وبغير الحقيقة حتى يتلاشوا الآخرين، يعني يقولوا بذلك. وأهم ما يستخدموا ضدهم التقية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وذكرنا أن التقية استندوا فيها على دليل من القرآن، وقالوا أن الله عز وجل قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهيهات هيهات في معنى المقصود من الآية وما حرفوهم وقالوه. فالمقصود من هذه الآية كما ذكرنا أن أهل السنة لازمهم استعمال ذلك إذا اضطروا إليه، يبقى عند الاضطرار فقط، هذه واحدة. الثانية أنها تستعمل ضد أهل الكفر، ضد أهل الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقى. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. إذن هذه التقية ضد أهل الكفر إذا اضطر العبد المسلم إليها. أما هم فيعتبرون هذه التقية باب، بل اعتبر بعضهم كما سنقرأ إن شاء الله تعالى، هو الدين كله باب لا بد أن يجتهد فيه العبد أن يستخدمه ليحقق التمكن والتمكين على من يعادونه، ولا سيما أهل السنة الذين يسمونهم النواصب، الذين يدعون أنهم ناصبوهم العداء. هذه الثلاث: الإمامية، الرجعة، التقية، ثم الرابعة البداء. البداء هذا أمر خطير وعظيم، يا كل مسلم ومسلمة لنسمع إلى هذه الأصول في معتقداتهم. البداءة بمعنى أن الأمر يكون على حال ثم يتبين أو يبدو حالا آخر فينقلب إلى هذا الحال الآخر، ويدعون ذلك على الله، حاشاه وحاشاه، ويدعون ذلك على الله. ومعنى ذلك أن كما ذكرنا أن البداء لا يستلزم جهل سابق وعدم إحاطة بالأمر، حاشاه ربنا عن ذلك، جهل سابق وعدم إحاطة بالأمر، فيدعون ذلك على الله. حتى أنهم ادعوا على جعفر الصادق الذي كان أكبر أولاده إسماعيل، وقالوا أن جعفر أوصى له بالولاية، وهم يدعون أن الوصية بالولاية وحي من الله، ويدعون أن الأئمة يوحى إليهم. فأوصى جعفر إلى إسماعيل، ثم قدر الله أن مات إسماعيل في حياة جعفر، فقالوا ادعوا على جعفر الصادق، أبو عبد الله جعفر الصادق، على أبي عبد الله جعفر الصادق، ادعوا عليه أنه قال ما بدا لله أمر مثل ما بدا له في إسماعيل، يعني ربنا كان مقدر أن إسماعيل يكون ولي إمام، ثم تغير رأي الله والعياذ بالله. هذا قولهم ليس من عندي ولا من عند غيري، بل هو من عند أنفسهم، من كتبهم المعتمدة. وكتبهم المعتمدة هي يعني كتب تضاهي كتب أهل السنة. مثلا احنا عندنا البخاري رحمه الله تعالى، وعندهم يسمون الكافي للكليني، يعتبرونه مقام البخاري، يعني أعلى درجات الصحة. هذا الكليني في الكافي صحح حديثا أن الناس ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نركز هذا الكلام، ادعوا على الله هذا الأمر وحاشاه ربنا حاشاه. هذه الأربع: الإمامة والرجعة والتقية والقول بالتقية والبداءة، هذه يكاد يكون هناك إجماع من أئمتهم عليها منذ تأسيس هذه الفرقة الاثنى عشرية، نحفظ أسماءها علشان لما تتردد بأي اسم عارفين. الاثنى عشرية، الإمامية، الجعفرية، الموسوية، الموسوية، الرافضة، كل هذه أسماء لفرقة واحدة هي الاثنى عشرية. ثم إلى الأصل الخامس من معتقداتهم، وهو ما يتعلق بمعتقدهم بالقرآن، ما يتعلق بمعتقدهم حول القرآن. أيها الأحباب، أقول كلاما سنتبين أنه ليس من عند أنفسنا، ولكنه من كتبهم المعتمدة نقلا عنهم كما سيبين لنا إن شاء الله تعالى. هم يعتقدون أن القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرف وحذف منه وأنقص، فيعتبدون مثلا أن سورة الأحزاب كانت على قدر سورة البقرة، ولكن الخلفاء حذفوا منها الكثير لأنها تتعلق بالكلام عن آل البيت وعن الأئمة، عن آل البيت وعن الأئمة. فادعوا أن القرآن حرف، وأن القرآن الصحيح الكامل كان عند أمنا فاطمة، هو الذي أنزل عليه، هو الذي كتبه وحفظه علي رضي الله عنه، وهو الذي كان عند فاطمة رضي الله عنها. ويدعي بعضهم أنه مع محمد ابن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر، الذي ادعوا أنه في السرداب أوهام وخيالات. عايزين ننتبه لقاعدة كده شرعية أيها الأحباب. الشيطان يقيم نفسه ندا لله لك يا عبد الله، فهو يدعوك أو يعمل على أن تعبده وتترك عبادة الله، يبقى هو بيقيم نفسه ندا لله عز وجل، ندا لله عز وجل، فهو يدعوك لترك عبادة الله، فإن تركت عبادة الله فأنت تعبد هذا الشيطان، ويضع لك لكل أمر بديل، لكل أمر بديل. فها هم أهل هذه الفرقة، أهل هذه الفرقة ادعوا الإمامية، أنهم ادعوا الإمامية، وأن هذه الإمامية خاصة بعلي وذريته، خاصة بعلي وذريته، فجعل الشيطان بديل لحفظ الرسالة وانتهاء الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البديل أن في رسالة مستمرة ولكنها على الأئمة. نجيب على هذا الاتصال ثم نستكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، ازاي فضلتك؟
مرحبا يا اخ سعيد، حياك الله.
فضل. الله يبارك في عمرك يا مولانا، ربنا يجازيك خير يا رب وكافئك عما تقدمه الينا ان شاء الله.
ربنا يرزقنا الاخلاص، بارك
والله
الله فيك.
والله انا في سؤال كده حضرتك بتقول لك هي، وبعدين في جماعه من الشيعه دول بيصلوا معانا في المسجد.
نعم.
ويبقى جنب الواحد بالظبط وبيصلي ويؤدي الحركات بتاعته والترانيم بتاعته اللي بيعملها ديت، فهل يجوز ان احنا نقول له ما تصليش معانا في الجماعه التانيه؟
يعني السؤال عايزين تمنعوه من الصلاة معاكم، أليس كذلك يا سعيد؟
هو بيصلي جنب مني وبيعد حركات غريبة كده بتاعتهم ديت.
نعم.
واحنا مش عارفين يجوز ان احنا نقول له ما تصليش معانا في جماعتنا ويصلي في جماعة لوحده وحاجات زي كده يعني، ولا ايه بالظبط؟
والله تعالى اعلم، على ما يبدو انه لا يصح ذلك، فان جاء ليصلي خلف امام سني ومع جماعة أهل السنة فلا نمنعه من ذلك، ولكن نمنعه من أن يلزمنا أو أن يفرض على الجماعة أمرا من أمور معتقداتهم في أن يلزمنا بأداء الصلاة بطريقة معينة، أو أن يفعل أشياء هي من الشرك أو من البيان الذي لا يقبل بحال من الأحوال. وفي هذه الحالة تبقى مسألة فردية، يعني يضع مثلا قطعة حجر أمامه يسجد عليها، يعني نشيل هذه القطعة من أمامه ويصلي، هذا الذي نفعله، إنما لا نرده عن الصلاة في بيت الله، والله تعالى أعلم. طيب الأستاذ أحمد، حياك الله يا أخ أحمد. السلام عليكم.
فضلتك يا شيخ.
يا مرحبا.
دلوقتي كان ليا بس استفسارين، بس أنا برضو اعتبرني اطلعت شوية على الكتب، على بعض الكتب يعني وكده.
جيد.
ودلوقتي في استفسارين. اول استفسار دلوقتي حضرتك بتقول ان هم بيقولوا ان هم ان القران محرف.
نعم.
طيب ايه يعني هم دلوقتي احنا بنشوف مثلا على قنوات يعني هي ليهم يعني ليهم وبعدين حتى في الحج والعمره وكده الناس بتبقى حافظه القران ده كله وبتقدره اقصى تقدير واطفالهم بيحفظوه يعني مسابقات قويه جدا في حفظ القران اللي هو بين ايدينا وبنشوفهم يعني بيقدسوا هذا القران العظيم اعلى تقديس لواحد امشي.
نعم.
دي ده اول حاجه. تاني جزئيه تاني حاجه بالنسبه للموضوع اللي هو سوره الاحزاب انا كنت قرات برضو مثلا في الدر المنثور للسيوطي وقريت في بعض كتب اهل السنه.
نعم.
ان كان في فعلا تنسيه كان في نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه او نسخت شيء او ان فعلا كانت الاحزاب قد البقره يعني فقرات كده في اهل السنه وليها ردود عاديه وما كانش يعني يعني عايز افهم بس يعني هل عاوز اسمع الموضوع بس بشكل يعني يكون جامع للمراجعه اهل السنه بحيث الواحد يعني اشعر بان الكلام يعني على قد يعني هو اللي حضرتك بتقوله كويس من جهه الناس اللي مش عارفه خالص بس اللي مطلع ممكن يعني يكون ليه رد معين بيستفهم فيه.
احنا عايزين المطلع يعني. احنا عايزين المطلع علشان الصوره تتجلى اكثر للجميع. جزاك الله خير يا اخ احمد. طيب الأخ عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ماشي ماشي. السلام عليكم يا أخ عمر. السلام عليكم
يا شيخ العزيز.
يا مرحبا يا أخ عمر.
يا شيخ العزيز الموسوية في العراق عشيرة وليس مذهب.
نعم تفضل يا اخ عمر.
انت الان على شاشة التلفزيون تقول ان الموسوية مذاهب وليس مذاهب بل عشيرة الموسوية.
نعم بارك الله فيك. انا لم اقل ان الموسوية مذهب انا قلت اسم من اسماء الاثنى عشرية اطلق عليها اتباعا لمن اتبع موسى ابن محمد الباقر فسموا بالموسوية ان هو احد الاسماء التي تطلق على الاثنى عشرية ولكنها ليست فرقة مستقلة لم اقل بذلك. بارك الله فيك يا اخ عمر. طيب اجابة السؤال احمد واحنا بنتكلم عن القرآن ومعتقد الشيعة في القرآن انا ذكرت الاربع معتقدات الاول وقلت انها تكاد تكون اجماع بالنسبة لهذه الاربع بين الاثنى عشرية. أما في القرآن فتفاوتوا فيه اختلفوا فيه ولكن الثابت أنهم أثبتوا ما قد يكون نسخ والمنسوخ هو أمر قدره الله. هذا ما يجب أن نعلمه جميعا أيها الأحباب بإيجاز وإن شاء الله تعالى يعني سنتكلم عن الناسخ والمنسوخ في القرآن لأن علوم القرآن هي أم العلوم ولو جلسنا نتكلم عن القرآن وعلومه يعني ما انتهى بنا المقام. فنسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وفي العمر حتى نستوفي بعض الكلام عن علوم القرآن. فالناسخ والمنسوخ القرآن الناسخ في القرآن هو بأمر الله وهناك من الناسخ من حيث الأمر الشرعي نسخ الأمر الشرعي وبقاء الآية كما هي أو نسخ الآية بآية أخرى وهي موجودة في نفس القرآن وثابتة أو أن تنسخ الآية بحذفها من القرآن وهذا كله بتقدير العزيز العلام جل في علاه وهذا تقدير أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة كما ذكرنا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك فرقا ومفردا على مناسبة الأحوال ومناسبة الأوامر ومناسبة الأحداث وإجابات الأسئلة. فجاء الترتيب بأن ينزل يأمر الله عز وجل بآية ثم تؤدي دورها وتنتهي فينسخ منها وما ثبت من القرآن هو الذي انتهى إليه ما عليه رسول الله والذي قرأه على جبريل في آخر عام قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا الذي تولى عهدة حفظ القرآن هو الله جل في علاه. فإذا احنا عايزين نفطن إلى هذه الفتنة العظيمة إذا افترضنا أن هناك شيء أنقص من القرآن كان مفروض أن يكون موجود فده ادعاء بأن القرآن ليس هو القرآن الكامل وهذا يؤدي إلى ادعاء أن الحفظ ليس كاملا وهذا يؤدي إلى الدعاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغنا القرآن كاملا، وهذا الدعاء بعد ذلك بأن الله عز وجل يقول ما لا يفعل والعياذ بالله. لازم نفطن يا أخواننا وأخواتنا إلى هذه الأمور. الكلام يقال بثرة صغيرة أو بذرة ضئيلة ثم ينمو ويتشعب. فالمقصود أن نركز لنعلم أولا المعتقد حول القرآن. ذكرنا أن فيه اختلاف، بعضهم يعمل بالقرآن الذي بين يدي أهل السنة، والقرآن الذي قرر وأمر الله بحفظه كما ذكرنا هو القرآن الحثماني الذي بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى سورة الناس بعض الاثنى عشرية. ذكرت أن المعتقد حول القرآن فيه خلاف في فرق الاثنى عشرية أو في طائفة الاثنى عشرية. بعضهم يعتبره هو القرآن الذي بين يدي أهل السنة، وبعضهم يعتبر أن فيه نقص، أن القرآن الذي بين يدي أهل السنة فيه نقص، ولكنهم يعتبرون أن هذا جزء من القرآن والباقي محفوظ مع الأئمة، والباقي الزيادة الباقية زيادة خاصة خصها الله بالأئمة، خصها الله بعلي ونقلت منه إلى فاطمة، ونقلت من فاطمة رضي الله عنها وعن علي وعن آل البيت وعن الصحابة أجمعين نقلت إلى الأئمة. واضح يا أخوانا؟ يبقى فرقة بتقول بأن القرآن هو القرآن ما في زيادة ونقصان، وبعضهم بيقول بأن لا هو القرآن بس في أشياء نقصة دي خاصة خصها الله بعلي وخصها علي بذريته من بعده من آل البيت من الأئمة، وبعضهم بيقول بأن القرآن حرف تعمدا، وسنقرأ ذلك من كتبهم. الأخ أحمد اللي ذكر أنه هو قرأ عنهم، سنقرأ هذا محال. محال يعني إيه؟ يعني الكلام منقول من كتب مراجع أساسية بالنسبة لهم. فأرجو الأخ أحمد أن يتابع معنا حتى نصل إلى هذه المرحلة. فالقرآن يدعي بعضهم أنه حرف تعمدا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يدعي أن القرآن لم ينزل كله أن القرآن لم ينزل كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بعضه والبعض الآخر نزل على علي. كل هذه أقوال ومعتقدات داخل فرقة الاثنى عشرية. الذين يعتقدون بالزيادة والنقص عندهم معتقد التقية، ممكن يتعامل معك على إن هو يسلم بما بين يديك وهو يخفي غير ذلك، وقدر الله عز وجل أن يظهر منهم أنفسهم هذه المعتقدات الخفية التي كانت تخفى من قبل، من بادرة ظهرت بين المسلمين وهي التقريب، دعوة إلى التقريب مع الشيعة. فلما ظهرت هذه الدعوة انطلقوا يظهرون ما كانوا يخفون ليجلي الله للعباد حقيقة هذه الأمور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك يا أختي أمال، تفضلي.
شفت البرنامج أسأل الشيخ يعني؟
تفضلي أنا معاك، بارك الله فيك.
أنا عايز أعرف، هم قالوا أن سيدنا عمر بن الخطاب ساعة البيعة يعني فدخل على السيدة فاطمة وضربها ووقعها في الأرض وكده، عايزة أفهم ده صح ولا غلط يعني.
بارك الله فيك يا أختي أمال. هذا الدعاء من الإدعاءات الكاذبة المفتراة على الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أعظم وأول من أكرم آل البيت، لابد أن يعلم ذلك ولا يمكن أن يحدث ذلك بحال من الأحوال هذه من الأكاذيب. وإن شاء الله سنرى وسنقرأ معا من كتبهم أقوالهم حول الصحابة وأقوال آل البيت عليهم على الشيعة أنفسهم. فأرجو أن تتابع معنا يا أختي أمال، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي محمد.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بقول لفضيلتك يا حضرة الشيخ،
تفضل.
يعني احنا ما بنستفدش حاجة من الكلام عن الشيعة يعني.
نعم
ما بنستفدش حاجة عن الكلام عن الشيعة.
نعم بارك الله فيك.
يعني كلام بنتشتت بس كده ما بنستفدش حاجة.
ايوه معاك يا اخي محمد.
ايوه يا شيخ.
ماشي يعني انت
ما الفائده من الكلام عن الشيعة؟
نعم
ايه الفائده
يعني انت بتسال عن الفائده ولا انت بتنتقد الكلام عنهم؟
الكلام عنهم ما انا عارفهم يعني.
انت تعرفهم؟
لا عارفهم.
طيب بارك الله فيك يا اخي محمد. احنا نتكلم عنهم، احنا كنا نتكلم عن القرآن وتطرقنا للكلام عنهم لان اخوه اخرون لان اخوه اخرين سالوا احنا عايزين نعرف ايه الشيعة وايه اللي لازم نعمله او نعتقده نحوهم. ولتعلم يا اخي محمد وليعلم كل مسلم وكل مسلمة انه يجب على كل مسلم ان يلقى الله بمعتقد، والمعتقد ان يعتقد ماذا عن الله، يعتقد ماذا عن رسول الله، يعتقد ماذا عن الصحابة، يعتقد ماذا عن فرق الضالة، يعتقد. لابد ان نعلم. والخطورة هذا الكتاب الذي تكلمت عنه للاخ حسين الموسوي، السيد حسين الموسوي ذكر ان الامر الذي دخل اليه وتحول هو الى الشيعة انهم دخلوا اليهم بكلام طيب بسيط عن حب آل البيت، فتحولت الطائفة بتاعته كلها اللي كانت في العراق الى التشيع. فخطورة الدعوة الى التشيع امر خطير، وهذه من الفتن العظيمة. اما الحديث عن ذلك فهذا امر من الاهمية بمكان. اولا لابد ان نتعلم ديننا ونتعلم ما يمكر به لهذا الدين. ولا بد أن تعلم يا أخي محمد وليعلم الجميع السؤال الأخي محمد، أنا لا أعترض على سؤاله بل أنا أشكره على هذا السؤال، لأننا بحاجة إلى أن نعي لماذا نتكلم عنهم ونتكلم عن هذه الفتن. لأن المسلم يجب أن يعلم الصواب والطريق الحق الذي يجب أن يلتزم. اليوم إذا جاءني أحد وقال لي أن منهج أهل السنة والجماعة هذا منهج كذا وكذا وكذا وهم يعطنون ويوصبون وكذا وكذا وكذا، ودخل علي وأنا لا أعلم ما هو منهج أهل السنة ولا أعلم ما هي المناهج الأخرى والفرق الأخرى، إذن العلم هو باب النجاة والنور الذي يستضيء به الإنسان على الطريق. نحن في أحوج ما نكون لأن نستجمع عقيدتنا. أيها الأحباب، هذا السؤال فتح بابا من الأبواب العظيمة التي يجب أن نعيها جميعا. نحن في زمان الفتن تكالبت علينا من الشبهات والشهوات، ولا نجاة لنا من فتن الشهوات، فتن النفس والهوى، لا خلاص منها إلا إذا كانت هناك عقيدة راسخة في القلوب. هذه العقيدة لن نكون أهل لأن نقف بحق وبقوة أمام أعداء الدين، أعداء الدين الظاهرين، إلا إذا حققنا إيمانا راسخا في القلوب وعقيدة ثابتة لا تهتز ولا ترتاب في علام الغيوب ولا فيما جاءنا عنه جل في علاه. فتعلم المعتقد وتعلم معتقد ومعتقدات أهل الباطل بداية يرسخ جذورنا كما تترسخ النخلة على الأرض، ويقينا الهجمات التي تأتي من هنا وهناك. إذا تثبتنا من طريقنا وعلى طريقنا وعلمنا حقيقة أعدائنا تهيأنا حقيقة بعد ذلك لمواجهة الشيطان في الشهوات ولمواجهة الأعداء المباشرين لهذا الدين. أرجو الأخ محمد أن يصبر معنا ويصبر علينا ليعلم فائدة هذا الكلام بعد أن ننتهي إن شاء الله تعالى من إيجاز الكلام عن هذه الفرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أخ أحمد، مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ اللي اتصل لسيادتك رديت عليه الوقتي. أولا الكلام في هذا الموضوع مهم، مهم جدا، لأن في فتن فتن فتن، وأصبحنا عايزين نعرف أعداء الدين دول يعني بيهدموا الإسلام وبيهدموا الدين وبيعيبوا على الصحابة وحاجة يعني، نسأل الله السلامة. ده أولا.
بارك الله فيك.
ثانيا بالرغم من الشيعة دي ومن أوصافهم ومن دمهم مش دين، نسمع فتوى طالعة من مصر بدون ذكر أسماء إن لا فرق بين الشيعة والسنة بالرغم من كل انحرافاتهم وبالرغم من هدم الدين لهم، يقول لا فرق بين السنة والشيعة وننصر السياسة على الدين بغرض سياسي أو بغرض أي حاجة. نقول ما لا فرق بين السنة والشيعة، إزاي لا فرق؟ ده بيهدموا الدين من الأصل وبيشككوا المسلمين والسنة وبيهدموا السنة. يعني ربنا يسلم، ربنا يسلم عم الشيخ.
بارك الله فيك أخ أحمد، وجزاك الله خير الجزاء على هذا الفهم. وإن كنت أقول إن إحنا عايزين نسمع الشبهات، عايزين نسمع الاستفسارات، عايزين نسمع لها افتراضات، عشان نعي لأن إحنا يا إخوانا في مرحلة خطيرة ورب العرش العظيم إحنا بنعيش فتن بتقلبنا كما تقلب الرياح القشة في الهواء، وكما تقلب الأمواج الخشبة في الماء على الماء، بتقلبنا هذه الفتن. العالي يصبح واطي والواطي يصبح حالي، لا نعلم الدخيل علينا هل هذا عدو هل هو نصير. يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، لا يمكن لك أن تقف بين يدي الله خالصا إلا إذا واليت لله وعاديت لله، إلا إذا أحببت لله وكرهت وبغضت في الله. كيف تعرف عدوك من حبيبك، من صديقك، ممن تواليه، ممن تعاديه، إذا لم تعي معنى أهل سنة وجماعة ومعنى فرق ضالة خارجة عن هذه الفرق. أنا عايز أبين أو أكمل المعتقد علشان اللي عنده استفسار أو عنده استشكال، زي مسألة بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن قالها وإن صلوا وصاموا، بل إنه بيّن أن منهم من تحت ليس من الشيعة من الخوارج من تحتقرون عبادتكم لعبادتهم وهم كلاب أهل النار. فليس الكلام بهذه السهولة. نعي ونسمع نشوف هم بيقولوا إيه، ونتأكد إن هم بيقولوا كده، وبعدين ننظر إحنا حنا إيه وموقفنا إيه. نجيب على هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي محب الصحابة.
الله يبارك لك يا سيدنا الشيخ، جزاكم الله كل خير أولا على الطرح الجميل الجيد اللي حضرتك بتلقوه لنا ده.
بارك الله فيك وأحسن الله
ثانيا ليه. بالنسبة للأخ محمد اللي اتصل من شوية، يعني معلش احنا ما بنعترضش على حد، بس هو يعني لو استمع للاتصال من الأخت اللي اتصلت قبليه اللي هي يعني استشكل عندها المعلومة بتاعت ان سيدنا عمر ضرب السيدة فاطمة.
نعم.
يعني بدأت الإشاعات وبدأت الحاجات اللي هم بيرفضوها الشيعة بدأت تنتشر عندنا في مجتمعنا السني.
نعم.
تمام. بعد إذن حضرتك، يعني هل مثلا إن سيدنا عمر هيتطاول على بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ده شيء؟ ثاني شيء إن يعني الإخوة الشيعة عاملين عيد، يوم عيد اللي هو لأبو لؤلؤة المجوسي.
أحسن الله إليك، أحسن الله إليك.
حضرتك عاملين له يوم عيد أفضل من العيد، أفضل من العيدين اللي أمرنا
نحن نعيد. المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب.
إزاي يا سيدنا الشيخ الله يكرمه.
نعم.
المفروض الأخ محمد يعني يصبر لنهاية حلقة حضرتك. أولا احنا بندعي لك إن ربنا يجزيك كل خير على هذا الإلقاء، لأن احنا فعلا النهاردة شعب مصر بالأخص دون عن الشعوب العربية في احتياج لأن احنا نعرف الشيعة ونعرف العوام اللي أمثالي الشيعة دول ايه. الشيعة اللي بيزموا في الصحابة وبيزموا في الرسول، يعني احد العلماء نسميه برضو العلماء بالنسبة لهم لما يقول لك انك لما تنادي وتناجي تقول يا الله هذا شرك، يا الله شرك، لكن يا علي يا الله يا حسين يا الله هذا هو الإيمان. يبقى ازاي يا سيدنا الشيخ لازم حضرتك وباقي العلماء الاجلاء بتوعنا كلهم لازم يتحدثوا في هذا الموضوع.
بارك الله فيك.
يعني في اهميتهم بمكان.
جزاك الله خير واحسن الله اليك. انا لازلت اقول انا لا اعترض على الاخ محمد ولا على امثاله ممن يعني يقولون بصدق ما بداخلهم، ولكن ارجوهم ان يصبروا معنا، ثم حينما ننتهي احنا يعني ممكن حلقة او حلقتين ننتهي مما اريد ان ابسطه بين ايديكم وامامكم. حينما ننتهي يقول ما عنده او يقول معتقد او يقول هل انتفع او لم ينتفع. الاخ محمد انا باجيب عليه بصورة اخرى وبوضوح، لان البرنامج باقي معي يعني دقيقتان، وسأؤجل الكلام عن القرآن معتقدهم حول القرآن، وأنا أقول اختلفوا في معتقدهم حول القرآن وعن معتقدهم حول الصحابة إلى اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. ولكن أقول أيها الأحباب أنه مما إذا كنت لا تتابع العلم الشرعي وتتابع السياسة فاعلم أيها المسلم واعلمي أيتها المسلمة أن الذين ينظمون السياسة في الدنيا وفي العالم جعلوا ميزانا في هذه المنطقة. ما هو الميزان؟ الميزان يشمل طرفين، إسرائيل من جهة والشيعة من جهة أخرى، وبين هذين الطرفين أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن الإسلام هو العدو الأوحد لكل الضلال في الدنيا، وهذا الإسلام هو الخطر الأعظم على كل نظام سياسي في الدنيا. وإذا أرادوا أن يطبقوا على الإسلام فعندهم قوتان، إسرائيل، والقوة الثانية هي الشيعة، ويوزنوا بين هذين الأمرين. نجد أن هناك شد وجذب مع إيران، ولكن لا يمكن أبدا، لا يمكن، متتبع السياسة يقرأ هذا جيدا، لا يمكن أبدا أن يفكروا في القضاء على دور الشيعة في المنطقة. ليه؟ لأنها خطر يزن الأمر حول أهل السنة. وكما هو معلوم أنهم السند الأقوى والجبل الأسند لإسرائيل في المنطقة، فهذا خطر عظيم لابد لنا أن ندركه وأن نفهمه وأن نتعلم الخطورة فيه وأن نعلم ما يجب علينا أن نعتقده نحو هذا الخطر. أيها الأحباب، مضى بنا الوقت سريعا، وأنا سعيد حقيقة بهذه الاتصالات بما فيها وبكل ما جاء فيها، لأنها يعني الأخ المخرج بارك الله فيه الأخ حمدي بيبلغني أن كان هناك اتصالات أخرى كثيرة ولكن الوقت لم يتسع، فنعتذر لإخواننا الذين لم نتيسر أو يتيسر لنا التواصل معهم، على أمل أن نتواصل معهم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وأقول أن الخطر عظيم، وسنعلم إن شاء الله تعالى أننا إذا صبرنا على العلم سنجد الخير وسنجد الأمان وسنجد الطريق. فلنعلم جميعا أيها الأحباب أن عودة الأمة إلى عزها ومكانتها بعودتها إلى قرآن ربها، وأن عودة هذا العز يتطلب بناء أجيال من الأساس، هيا أيدينا وقلوبنا معا لنعيد بناء هذه الأجيال للأمة. أحييكم جميعا وأسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا ممن يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.